صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الكلام على الأفراد، ما هو الحديث الفرد؟ طيب أحسن، إما فرد مطلق إما فرد نسبي. ما هو الفرد المطلق؟ ما تفرد به راو واحد عن كل الرواه، بمعنى أنه لم يروي هذا الحديث مطلقا إلا راوي واحد. أحسن، مثل حديث ماذا؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، وأيضا حديث ابن عمر نهى عن بيع الولا وعن هبة، كل هذه أفراد فرد مطلق. وقد يكون الفرد نسبي، ما هو الفرد النسبي؟ ما حصل التفرد فيه بجهة معينة، الجهة هذه إما أن تكون إيش؟ إما أن يكون أهل البلد، أي تفرد برواية أهل البلد معين ولم يشاركهم غيرهم، وإما أن تكون تفرد به ثقة، أي لم يروه ثقة إلا واحد، وقد يكون رواه غير من من؟ من الضعفاء، وأيضا من الفرد راوي عن راوي معين، وقد يكون عن رواة آخرين إيش؟ لم يحصل فيه تفرد، كل هذا من الفرد النسبي. ما حكمه الفرد؟ صحيح أو ضعيف؟ يعني نعم، يحكم عليه بحسب إسناده، إلا أن كثير من المفاريد ربما تكون ضعيفة. أوسع كتاب ألف في الأفراد، ها، أفراد الدارقطني، ومن رتبه؟ ها، محمد بن طاهر المقدسي رتبه على مسانيد الصحابة. ما سبب ترتيبه له؟ نعم، يعني قال لهم من هو أحمد بن الحسن المقري، قال يا أهل الحديث إن كتابة الأفراد للدارقطني كتاب غير مرتب، فمن رتبه منكم أفاد واستفاد، والكتاب موجود مع الترتيب. وقد ذكر في مقدمته فائدة طيبة وملخص طيب عن الحديث الفرد وأقسام التفرد وأنواع الأفراد. الذي يريد يتوسع يقرأ مقدمة كتاب المقدسي رحمه الله، ترتيب الأفراد للدارقطني. طيب، ثم أخذنا زيادة الثقة، ما معنى زيادة الثقة وكيف صورة زيادة الثقة عند من؟ هذا فرق. فضابط أخص من هذا، يعني أعد مرة أخرى، قبل أن تقبل ولا كيف صورتها؟ ها ها، لا هذاك الأقوال فيها، يعني قبل حكمها كيف صورة زيادة الثقة؟ يعني بزيادة في الحديث بعينه، يأتي مثلا عدة رواة يروون حديث على وجه معين، يأتي واحد من الثقات إيش؟ يزيد فيه زيادة، هذه سمى زيادة إيش؟ زيادة ثقة. ما هي المذاهب التي ذكرها؟ ذكر قرابة 6 مذاهب في زيادة الثقة، من باب نعرفها، وإلا الصواب هو معروف عند من ممن لم يجب. ها، قالوا إذا تعددت، إن اتحد المجلس لم تقبل، وإن تعددت المجالس قبلت، هذا قول. إذا كانت مخالفة لرواية الجماعة فهي مردودة، وإن وافقت فهي مقبولة. ها، قول ثالث أنها تقبل مطلقا، الذي يليه أنها ترد مطلقا، إذا كانت من غير الراوي فإنها تقبل، وإذا كانت من الراوي ترد. والذي ذكرنا ما هو القول في زيادة الثقة؟ أنها بحسب القرائن. ما هي القرائن؟ مثل إما أن يكون الراوي الذي لم يزيد أحفظ، وإما أن يكون أكثر عدد، أو غير ذلك من القرائن التي تدل على قبولها أو على ردها. طيب، هل الخلاف في الوصل والإرسال من باب زيادة الثقة؟ يأتي عدة رواية يروي الحديث مرسل، يأتي واحد ثقة يروي الحديث موصول، هل هو من هذا الباب؟ ها؟ ليس من هذا الباب. ها؟ من هذا الباب، فإن الوصل زيادة من ثقة، ولا المرسل يسقط راوي مثلا، الذي يأتي يرويه موصول يزيد راوي، فزيادة الثقة تكون في الإسناد وتكون إيش؟ في المتن. ففي المتن الذي سبق زيادة في المتن، وفي الإسناد كأن يكون رواية يروونه مرسل، يأتي راوي يرويه إيش؟ موصول، كما مر معنا في حديث من لا نكاح إلا بولي، إسرائيل يرويه عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثوري وشعبة وغيرهم يرويانه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي. فلان إسرائيل زاد من؟ زاد أبا موسى، وهي زيادة من ثقة. فالزيادة في الثقة تقع في الإسناد وتقع في المتن. طيب، بقي حديث الذي ذكرنا أمس، هم الذين لا يسترقون، قلنا شد بها سليمان بن طرخان وهو سبق لسان، نبهنا بعض الأخوة أن الذي شد بها سعيد بن منصور وهو كذلك، فشد بها سعيد بن منصور كما في صحيح مسلم. وأما التي شد بها سليمان بن طرخان فسبقا ذكرنا لكم ما هي، وإذا قرأ فأنصتوا. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. معلل، ويقال له معل، ويقال له معلول، وكلها أسماء مستعملة، إما معلل بلامين، وإما معل بلام واحدة مضعفة، وإما معلول بزيادة واو. وهو كما سيأتي من أهم فنون علم الحديث وأدقها. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. قائل هذه الكلمة هو عبد الرحمن بن مهدي، كما في العلل لابن أبي حاتم المجلد الأول، مجلد صفحات عشرة، عندنا في هذه النسخة قال: جاء ذلك عن علي بن المديني، وهو ليس عن علي بن المديني، إنما هذا الكلام وكلام عبد الرحمن بن مهدي وليس كلام علي بن المديني. فيقول: معرفتنا بهذا الفن ومعرفتنا بالعلل، الجاهل يعتبرها إيش؟ يقول: هؤلاء كهان، ما يقولون، ما يفهم شيء من كلامهم. ويقول بعض هذا عندهم يعني يتكهنون، وإلا كيف عرف أن هذه علة؟ حتى قال أيضا ابن مهدي رحمه الله، قال: معرفة الحديث إلهام من الله، معرفة الحديث إلهام من الله. فكونه يعرف علة حديث، يقول شيء إلهام من الله. وكان السلف يحرصون على معرفة العلل في الأحاديث، حتى جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أيضا في العلل ابن أبي حاتم أنه قال: لا نعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي، لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي أن أكتب 20 حديث ليس عندي. فهم يعتنون بمعرفة العلل في الأحاديث ويبحثون عنها. ولأجل معرفتهم واعتنائهم بالعلل كانوا يعتنون بجمع الطرق، يعتنون بجمع الطرق. والحديث إذا لم تجمع طرقه كما سبق لا يتبين خطأه. من قال هذه الكلمة؟ ابن المديني. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وحتى قال الجوهري إبراهيم بن سعيد قال كل حديث ليس عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. كل حديث ليس عندي من 100 طريق ومن 100 وجه فأنا فيه يتيم، أي لأنهم كانوا يعتنون بجمع طرق الحديث الواحد. وعلى هذا يحمل ما جاء من قول البخاري وقول مسلم وقول في الإمام أحمد أن الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث. كم الألف؟ الألف مليون. وجاء عن البخاري أنه كان يحفظ 600,000 حديث. ما معنى يا حارث مستقلة؟ قد يقول قال حارث رسول الله ما تبلغ 1,000,000 حديث، لكن المراد إيش؟ طرق مختلفة للحديث. ربما الحديث الواحد يكون له 50 طريق، ربما 60 طريق أو نحو ذلك. فهذا هو حمل كلامهم على هذا المعنى. قال حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته. الصيرفي الذي يعمل في النقود صراف الذهب والفضة كان إذا أتي بشيء من ذهب أو فضة عرف أنه خالص أو مغشوش بمجرد إيش؟ بمجرد ما يراه. وربما رماه فبأول ما يسمع صوته له معرفة خاصة كيف صوت الخالص وكيف صوت المغشوش. فهكذا أهل الحديث أول ما يسمع الحديث يعرف أن هذا من قول رسول الله وإيش أو ليس من قول. ولذا حديث كما سمعتم ترى فيها ثقة، يأتي أحمد يقول حديث منكر، حديث منكر وفيه ثقة، أي ثقة عندك وربما يكون ذاك الرأي مغموز عند أحمد، فكيف قال ثقة؟ فكيف قال منكر مع أنه حديث ثقة؟ كما سمعتم إلهام من الله. الصيرفي ما تخفى عليه الخالص من المغشوش، كذلك أهل الحديث يميزون الحديث. قال كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، أو الدنانير نعم، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه، أي المحدث يقطع يقول هذا حديث صحيح هذا حديث منكر بمجرد ما يسمع الحديث، كما سيأتي، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليها نور النبوة. قال ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، هذه فائدة، أنه قد يدرك علة الحديث من المتن وقد يدركها من الإسناد. كيف يدركها من المتن؟ بأن يكون هذا المتن مخالف لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، أو يكون هذا المتن قد خالفه القرآن أو غير ذلك، أو هذا المتن ركيك اللفظ ليس فيه قوة ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. هذا إدراك العلم من أن يدرك من المتن، وقد يدرك العلم من السند، فيرى في رجال الإسناد يرى فيهم من لا يصح أن يقبل حديثه، فيعرف أن هذا الحديث فيه علة لما جاء في إسناده. قال: وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل أي بالممارسة وبالتتبع وغير ذلك. طيب، ما هي العلة؟ قبل أن نقرأ الكتب التي خصصت في العلل، عرفنا أن هذا علم العلل لا يخوض إلا من؟ إلا جهابذة أهل الحديث ونقاد أهل الحديث. وممن شهر بعلم العلل مثل من؟ مثل أحمد بن حنبل، علي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأيضا يعقوب بن شيبة، وأيضا الدار قطني، وهؤلاء أئمة العلل الذين عرفوا بها وشهروا بها وكانوا في غاية من الحفظ. أيضا يحيى بن معين من أئمة الحديث رحمهم الله. فالعلة يعرفها العلم بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث، هذا معنى علة. وأما الحديث المعلل أو الحديث المعلل فيؤخذ تعريفه من تعريف العلة، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح فيه مع أن الظاهر السلام منه. هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح فيه مع أن الظاهر السلام منه. فنستفيد من هذا أن الحديث عند أهل الحديث وفي اصطلاحهم لا يسمى معل أو معلل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون فيه علة خفية غير ظاهرة. فإذا كانت العلة ظاهرة في رجل ضعيف، أو فيه انقطاع ظاهر، أو فيه رجل متروك، هل يقال له معل؟ في الاصطلاح لا يقال له معل، لأن المعل لا بد أن تكون العلة خفية غير ظاهرة. الشرط الثاني أن تكون هذه العلة قادحة في الحديث، ومعنى قادحة أي تؤثر في صحته وتلحقه بالضعيف. فإن العلة قسمان: علة قادحة وعلة غير قادحة. ولا يسمى الحديث معلًا إلا إذا كانت العلة إيش؟ قادحة. فتبين بهذا أنك إذا رأيت حديث فيه رجل ضعيف ظاهر لا تأتي تقول حديث معل، فإن هذا ليس جاريا علي العمل في الإصلاح، إنما يطلقون المعل على ما توفر في هذان الأمران: خفاء العلة وعدم ظهورها، الثاني قدحها في صحة الحديث وتأثيرها فيه. فإذا كان كذلك سمي الحديث معلا. قد يقول قائل: هل قد وجد إطلاق العلة وحديث معل على ما كانت العلة في ظاهرة؟ قد وجد، وجد أنهم يطلقون معل على ما كانت في العلة ظاهرة، ولكن الأصل أن العلة في الإصلاح والحديث المعل لا يطلق إلا على ما كانت علته إيش؟ خفية. ولذا ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابه في العلل، ماذا سماه؟ أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لأنه في الظاهر إيش؟ صحيح، لكن العلة خفية غير ظاهرة. وتعرف العلة كما سبق إما بجمع الطرق، وإما بالتنصيص من الأئمة، تجمع الطرق ويعرف أن الراوي أخطأ، أو ينص إمام أن هذا الحديث أخطأ فيه فلان بن فلان وحصلت فيه علة غير ظاهرة. طيب قال ومن أحسن كتاب، وضع في ذلك وأجله وأفحله، كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وهو كتاب مختصر موجود في المكتبة مطبوع في مجلد واحد. قال لعلي بن المديني شيخ البخاري: شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. ما معنى هذا الكلام شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن؟ أي أن علي بن المديني شيخ البخاري وشيخ جميع المحدثين في علم إيش؟ في علم العلل، حتى كان يلقب بماذا؟ بحية الوادي، كان يلقب أهل الحديث بحية الوادي، وحية الوادي هي التي تجمع كل شيء في الوادي، فلقب لأنه جمع هذا العلم الغزير من علم العلل رحمه الله. فيقول شيخ البخاري وشيخ سائر المحدثين في هذا الشأن، فالمحدثين جميعا في هذا الشأن وهو شأن العلل شيخهم ابن المديني رحمه الله. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم إمام، وأبو إمام ابن أبي حاتم إمام، عبد الرحمن وأبوه أبو حاتم إمام. ما اسمه أبيه؟ محمد بن إدريس باسم الشافعي. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وهو كتاب مفيد، ذكر الأحاديث المعلّة في باب الصلاة، ثم الأحاديث المعلّة في الزكاة، ثم في الصيام وهكذا، وفي آخره فهرس ترجع إليه. وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار، ومسنده ما اسمه؟ البحر الزخار، موجود قرابة 20 مجلد، موجود في المكتبة. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وهذه فائدة طيبة تستفيدها، أن كتاب البزار الذي هو المسند يعتبر كتاب علل، يذكر فيه العلل، ولا يوجد كما قال هنا مسند من المسانيد يذكر فيه العلل كما في مسند البزار. فكثيرا ما يذكر حديث ويقول تفرد به فلان، أو لم يروه عن فلان إلا فلان، أو يذكر يقول هذا حديث مضطرب أو نحو ذلك، قد نص على عدة أحاديث بالضعف والاضطراب، فهو كتاب مسند وكتاب علل. ها ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعالي ما يوجد، صواب ما لا يوجد، لا أي ما لا يوجد في غيره، يقع في مسنده ما لا يوجد في غيره من المسانيد، أي أنه اختص بهذه الخصوصية من بين سائر المسانيد. قال وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. وهذا الثناء لكتاب الدارقطني يستحق ذلك، فإنه بحر مطبوع في 16 مجلد في الأحاديث المعلة، حتى قال الدارقطني رحمه الله قال وإن أو ذهبي قال وإنك حين تطالع في العلل للدارقطني تندهش ويطول تعجبه. وقال في تاريخ الإسلام قال هذا شيء مدهش، إذ كيف يملي هذا الكتاب كله من حفظه؟ قال فمن أراد أن يعرف ذلك فليطالع هذا الكتاب. يعني شيء كما يقول ابن كثير هنا رحمه الله أعجز من يريد أن يأتي بشكله، وهو أجل كتاب وضع في هذا الشأن. وقد ذكروا أنه كان يجمع طرق الحديث ثم يقعد في مجلس الحديث يمليها على طلابه من حفظه، ورب حديث يستغرق فيه قرابة 20 صفحة كما في حديث شيبتني هود وأخواتها، تخريجه في قرابة 20 صفحة من العلل للدار قطني حتى تمل من القراءة، وهو رحمه الله ساقها من حفظه. فهو كتاب عظيم يشهد له بالإمامة حتى سماه هنا الحافظ الكبير، وهو كان آية في الحفظ، أجمع أهل الحديث أن أحفظ ذلك الزمان هو الإمام الدارقطني رحمه الله. حتى كان ذات يوم في مجلس الصفار وكان يملي، الصفار أملى عليهم أحاديث، وكان الدارقطني ينسخ، يعني يكتب كتاب آخر ليس موضوع الإملاء ويسمع، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك اليوم، فقال إن سماعي للحديث بخلاف سماعك. قال ذاك وكيف ذاك؟ قال الدارقطني كم أملى الشيخ إلى الآن؟ قال لا أدري. قال له أملى 18 حديث ثم ساقها كلها بأسانيدها، وهو كان يكتب إلا أنه يسمع بأذنه رحمه الله. وهذا الكتاب يستفيد منه طالب العلم جدا، إذا خرج حديث الأصل أنه إذا رأى صحيح يأخذ صحته ويمشي، لكن يستفيد بالرجوع إلى مثل ذلك الكتاب. قد وضعت له فهارس، فهارس بأطراف الحديث، وفهارس أيضا على حسب الأبواب الفقهية، وفهارس الصحابة وغير ذلك. يرجع إلى ذلك الكتاب يذكر هل ذكر الحديث هناك، فرب حديث تراه صحيح وربما تأخذه على ظاهره وتجده قد أعل في موضع آخر. طيب، ثم قال هذا الخلل الذي في هذا الكتاب الذي سيذكره هنا، قال ولكنه يعوزه شيء لا بد منه، أي أنه يحتاج، يعوزه أي أنه يحتاج إلى شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا، ومعنى مبدد أي مفرق جدا، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. تمنى المؤلف هنا أمنية، وهي أن يرتب كتاب الدارقطني إما على الأبواب، كيف على الأبواب؟ أحاديث المعلف في الصلاة على جهة، وفي الصيام على جهة، وفي الزكاة على جهة، أو يرتب على أسماء الصحابة، الأحاديث المعلة عن أبي هريرة على جهة، وعن ابن عباس على جهة، وقد وقع الأمران والحمد لله. المحقق الذي حقق الكتاب رتبه على مسانيد الصحابة، ورتبه على الأبواب الفقهية، ورتبه على أطراف الحديث. فإذا عندك حديث شيبتني هود، إن تذهب تبحث عنه في فصل الشين، تارياء الشين شيبتني، يقول لك الحديث في المجلد كذا صفحة كذا، أو ترجع إلى باب الصلاة شيبتني هود وأخواته، هذا في باب فضائل القرآن مثلا، أو في باب تفتح فضائل القرآن ترى موجود فيه، وهكذا. فصار الكتاب سهل التناول جدا، وصار مرتبا يستفيد منه الإنسان. وأخيرا كما سمعتم كتاب الشيخ مقبل رحمه الله أكثر من 500 حديث، أحاديث في الظاهر صحيحة وهي في الحقيقة معلة، وهو كتاب عظيم أيضا يستفاد منه. وإذا قرأه الإنسان الذي يدرس في المصطلح، قرأ مثل كتاب أحاديث معلة، يكسبه قوة ومكانة في علم الحديث، فإنه يسوق التخاريج واختلاف الرواة وماذا قالوا. فالشاهد أن باب العلل باب ماذا؟ باب لا يظهر لكل أحد، باب خفي لا يعرفه إلا متمكن في هذا الباب. ما حكم الحديث المعل؟ إذا كانت العلة قادحة فهو إيش؟ فهو ضعيف. وقد تكون العلة فيه إيش؟ غير قادحة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.